يا الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. تقدم في الجلسات السابقة بيان صور المعاطاة الداخلة في محل البحث والأقوال في المسألة، وهي الأقوال الستة، ووصل بنا الكلام إلى هذه النقطة: أين محل النزاع بينهم في هذه الأقوال الستة؟ أين مصب النزاع في هذه الأقوال الستة؟ ويوجد هناك اتجاهان في ذلك. الاتجاه الأول أن مصب النزاع هي المعاطاة التي قصد بها التمليك، فإذا حصل التعاطي بين الطرفين مع قصد التمليك فهنا يتحقق النزاع بينهم، بحيث أنه ما قصد من البيع بالفعل بالمعاطاة نفس ما قصد من البيع بالصيغة ببعت، وإنما فقط لا توجد صيغة صحيحة قابلة لإنشاء البيع، يوجد عندنا فعل أو كتابة أو إشارة أو ألفاظ كنايات أو ألفاظ مجاز، لا فرق بين البيع باللفظ الصحيح وبين ما عداه إلا وجود الصيغة المصححة وعدم الصيغة، وإلا كلاهما يوجد فيه قصد التمليك عينه بعوض. فمحل النزاع هو التعاطي الذي قصد به التمليك، وهذا هو ما اختاره المحقق الكركي، بلي صاحب جامع المقاصد. وهذه الأقوال التي ذكرناها في الدرس السابق هذا موردها. فلو قصد الطرفان من التعاطي تمليك العين بالعوض، هنا بعضهم قال بيع فاسد، بعضهم قال بل يثبت الإباحة، بعضهم قال يثبت الملكية، الملكية متزلزلة، الملكية لازمة، كل الأقوال هذا هو مورد. وأما لو قصد من التعاطي إنشاء إباحة التصرف فهذا ليس هو محل البحث عند هذه الأقوال. واضح شيخنا؟ هذا الاتجاه الأول، وهو اتجاه المحقق الكركي ومن تبعه بإحسان إن شاء الله. الاتجاه الثاني أن مصب النزاع هو التعاطي الذي قصد به إنشاء الإباحة، لا أنه قصد به التمليك. محل العرك والنزاع في الأقوال لو حصل تعاطي بين طرفين بقصد إنشاء الإباحة العوضية لا بقصد التمليك، وليس بحثهم في قصد التمليك ولا في الإباحة المجانية كما شرحنا، قصد الإباحة العوضية. وقد شرحنا معنى الإباحة العوضية في الدروس السابقة. فهنا ماذا يحصل؟ بعضهم قال البيع فاسد، بعضهم قال البيع صحيح، من قال أنه صحيح؟ بعضهم قال يفيد الإباحة، بعضهم قال يفيد الملك المتزلزل، بعضهم قال يفيد الملك اللازم. وهذا هو ما اختاره وأصر عليه صاحب الجواهر، أن هذا هو محل النزاع، هذا ما أصر عليه صاحب الجواهر.
محل النزاع
محل النزاع صار محل النزاع. محل النزاع صار محل النزاع. فمن هو الذي يحل محل النزاع في محل النزاع؟ مثل روايات التعارض حصل فيها التعارض، فمن يعالج التعارض في روايات التعارض؟ بل قيل أن التعارض في رواية أشد من التعارض في غير روايات التعارض. هذا هو وجود اتجاهين. ما هو سبب هذه المشكلة يا شيخنا؟ ليش صار نزاع؟ يقول الشيخ ما هو سبب النزاع؟ كل نزاع كل نزاع، ما نسمع وفاق بين الأعلام، كل نزاع نزاع. ما هو سبب النزاع ومنشأ النزاع؟ منشأ النزاع يا شيخنا الجليل أنه يوجد هناك ظهوران في كلمات الأصحاب، ظهوران قضيتان، كل علم من الأعلام قال لا يمكن الحفاظ على كلا الظهورين. التفت للمناشئ البحث. الظهور الأول أننا إذا راجعنا كلمات الأصحاب فظاهر كلامهم أن مصب النزاع فيما قصد به التمليك. هذا ظاهر كلماتهم. محل النزاع عندهم هو ما لو قصد من التعاطي التمليك، بحيث لا يوجد عندنا مشكلة إلا الصيغة فقط، ما قال بعت ملكت كذا. وما يراد وما قصد من البيع باللفظ هو نفس ما قصد من البيع بالمعاطاة، وإنما فقط وفقط المشكلة في عدم وجود الصيغة المخصوصة، ولا يوجد عندنا شيء فارق. وفي باب البيع باللفظ قطعا هناك قصد للتمليك، هذا موجود أيضا في البيع بالمعاطاة. هذه ظاهر كلمات، هذه قضية أولى واضحة في كلماتي. القضية الثانية أن المشهور كما ذكر الشيخ الأعظم قالوا أن المعاطاة تفيد الإباحة إلى أن لا تتلف العين، فإذا تلفت العين صارت هناك شنو؟ ملكية لازمة. فمشهور الأصحاب ظاهر كلامهم أنهم يرون أن المعاطاة تفيد الإباحة إلى أن تتلف العين، فإذا تلفت انقلبت المعاملة من الإباحة إلى اللزوم. المحقق الكركي وصاحب الجواهر قالوا لا يقال لا يمكن الحفاظ على هذين الظهورين، ما نقدر نحافظ على ليش؟ لأنه العقود تابعة للقصود، وهذه قاعدة ارتكازية واضحة، وهي أن العقود تابعة للقصود. فكيف يقصد المتعاقدين التمليك ويثبت الإباحة؟ شلون هيصي مع أن هناك قاعدة ارتكازية واضحة أن العقود تابعة؟ مثل واحد يقصد النكاح وتقع إجارة، شلون تصير هذه؟ ما سمعنا بهذا، أن يقصد الصلح ويقع بيع غصبا عليه، قهرا عليه بيع، ماكو هكذا في معاملات. أن تقصد شيء ويقع شيء آخر، فإن العقود تابعة للقصود، وهذه قاعدة ارتكازية، والشارع ما تصرف فيها. ما رأينا مورد أن الشخص يقصد الصلح ويقع قهرا على إجارة أو قهرا على بيع. فهنا كيف تقولون أنه قصد التمليك وحصلت الإباحة مع أن العقود تابعة يا شيخ هاشم لشنو؟ قصود. قالوا لا يمكن الجمع بين المقالتين، فلا بد أن نتصرف في أحدهما بعد اعترافنا أن هذا هو الظاهر. فصاحب الجواهر دقق في كلامي، حتى لا تأتي إشكالات. صاحب الجواهر والمحقق كلاهما يسلمان أننا لو خلينا بغض النظر عن هذا التهافت، ظاهر كلمات الأصحاب هو أنه المقصود هو شنو؟ قصد التمليك، وأن الذي يقع هو إباحة، ولكن لا يمكن الجمع بين هاتين المقالتين. فيوجد هناك شيء يحتاج إلى تأويل وتصرف. فاختلف العلمان فيما هو الذي نحافظ عليه وما هو الذي نؤوله ونتصرف فيه. فجاء اتجاهان. جاء المحقق الكركي في جامع المقاصد وفي حاشيته على الإرشاد المخطوطة، ماذا قال؟ ودخل بحثا مفصلا. قال: نحن نحافظ على القضية الأولى أنه ظاهر كلامهم بنحو لا يمكن تأويله هو قصد التمليك، ولكن نقول هذا الذي يستظهر في القضية الثانية، وهو ما نسب للمشهور أنهم يرون الإباحة، نحمله على أن مرادهم من الإباحة الملك المتزلزل. فأول عباراتهم التي تقول بأنه يستفاد من المعاطاة الإباحة حملها على الملكية المتزلزلة. فقال بعد هذا التأويل: لا يوجد مشكلة، لأنه ما قصد هو الملكية، والشارع يمكن أن يمضي الملكية متزلزلة كالبيع الخياري، كخيار المجلس، وما شاء الله من الموارد التي تكون الملكية فيها ملكية متزلزلة. ولا يصح لنا أن نحافظ على ظاهر عبائرهم أن مرادهم الإباحة بمعنى غير الملكية، بل أطلقوا الإباحة وأرادوا الملكية المتزلزلة. والمصحح لإطلاق لفظ الإباحة وإرادة الملكية المتزلزلة هو أنه جواز الرجوع، فكما أن في مورد الإباحة الإصطلاحية يجوز الرجوع للمبيح، في الملكية المتزلزلة أيضا يجوز الرجوع. ولا يمكن أن نقول أن مرادهم هو ظاهر العبائر وهي الإباحة في قبال الملكية المتزلزلة أو الملكية اللازمة. لماذا؟ أولا هذا خلاف تبعية العقود للقصود. هو كيف يقصد الملكية وتحقق كيف يقصد الإباحة؟ كيف يقصد الملكية وتتحقق الإباحة؟ ما قصد لم يقع وما وقع. أستاذنا أول ما دخلنا الحوزة قال: احفظ هذه القاعدة، كل مكان بتجيك، ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع، كل مكان تقدر تجيبه. فكان كل مكان يجيبه لنا هذه القاعدة: ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. نعم، نفس الإطلاق والعموم الفوقاني. مثل العموم الفوقاني والإطلاقات المقامية، كل مكان تجيبها هذه تطلع لك فقط صح. ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع. خب، وثانيا قال يا شيخنا المحقق الكركي: إذا نحافظ على التفت لكلمة يعني كلها مشاكل بعد نبحثها، إذا تحافظ على ظاهر كلامهم اتركوا العقود تابعة للقصود ما عليه، كيف هي إباحة ثم تنقلب بقدرة قادر إلى ملك لازم؟ كيف تصير هي قبل التلف إباحة وبعد التلف تصير ملك لازم؟ هذا غريب، هذا شيء غريب وعجيب. كيف تكون فائدة المعاطاة يا سيدنا الإباحة قبل أن تتلف العين؟ وإذا تلفت العين تصير ملكية لازمة. كيف تكون التلف يوجب القلب من إباحة؟ فهل من أسباب التمليك التلف؟ هل التلف من أسباب التمليك يا شيخنا الصادقي؟ ما سمعنا بها. أسباب التمليك واضحة: العقد، الحيازة، نعم، أما التلف من أسباب أو الموت، أما التلف من أسباب الملكية هذا شيء جديد، المفروض يكتب في أسباب الملكية التلف. ما رأينا أحد من العلماء ذكر من أسباب الملكية التلف. هو تلف كيف صار مالك بعد تلف؟ يقولون تلف. وأما لو حافظنا وقلنا الملكية الجائزة بالتلف الصير ملكي، هذا له نظائر في باب الخيارات، حيث ذكروا في بحث الخيارات أن صاحب الخيار إذا تصرف في العين تصرفا مغيرا أو أتلف صار حينئذ الملكية ملكية لازمة لأنه العين تلفت، وذكروا هذا مفصلا في كتاب الخيارات وغيره. أما ما سمعنا مورد ينقلب لك من إباحة إلى ملكية لازمة، فإذا لا بد أن نؤول ونقول مقصودهم يا شيخنا الجليل شنو؟ من الإباحة الملكية المتزلزلة. الشاهد الثالث يجيب لك شواهد تحتاج تراجعها بعد تناقشها. خب، الشاهد الثالث من القائل من بعض الأقوال في المسألة إفادة الملكية اللازمة، مو بعد جائزة، لازمة، كما هو منسوب للشيخ المفيد. كيف يقصد الطرفان الإباحة وتثبت ملكية لازمة؟ فهنا لا بد أن نؤول الكلمات كلها على أن مقصودهم الملكية المتزلزلة حتى كلمات الشيخ المفيد. إذا استظهرنا أصلا في النسبة أيضا تأمل، هذا هو الاتجاه الأول وهو اتجاه المحقق الكركي. إذا ماذا فعل الكركي؟ رفع اليد عن ظهور أقوالهم في الإباحة وحملها على الملكية المتزلزلة، وحافظ على ظهور محل النزاع في قصد التمليك. واضح إن شاء الله شيخنا. الاتجاه الثاني وهو اتجاه صاحب الجواهر. صاحب الجواهر في الجزء 22 صفحة 224 فما بعد يقول هذا الذي فعله المحقق الكركي غير صحيح. فنحن نعكس، نعترف بأن الظاهر الأولي أن محل النزاع قصد التمليك، ولكن نحمله على أن محل بحثهم التعاطي بقصد إنشاء الإباحة العوضية وليس محل كلامهم التمليك، ونحافظ على ظهور عناوين الإباحة في الإباحة بمعناها ولا نؤول الإباحة بالملكية المتزلزلة. عكس المطلب، حافظ على الظهور الثاني ورفع يده عن الظهور الأول في القضيتين التي ذكرنا في أول الدرس. لماذا أيها صاحب الجواهر؟ ليش ما تقبل كلام المحقق الكركي مع أن المحقق الكركي حقق ذلك وشرح ذلك في القواعد وتعليقته على الإرشاد بما لا مزيد عليه بتعبير الشيخ الأعظم؟ لماذا يا صاحب الجواهر لا تقبل؟ يقول أنا لا أقبل. لماذا لا أقبل؟ يقول عباراتهم صريحة في أنهم ينفون الملك، مو بس يقولون بالإباحة، ينفون الملك. لو فقط يقولون إباحة ويسكتون يقول لعل مقصودهم من الإباحة الملكية متزلزلة، نراهم يصرحون في عبائرهم بأنه لا يفيد الملك البتة وإنما يفيد الإباحة، فهم ملتفتين إلى معنى الإباحة وبعنا شنو الملك. فهذا لا يمكن، نص عباراتهم ناس والنص لا يمكن أن نتصرف فيه، ذاك ظاهر والظاهر يمكن أن نتصرف فيه، فكيف تؤول بل كلماتهم النصية ويحمل على أن مرادهم الملك المتزلزل؟ وأيضا لا، وليس هناك واحد صرح بالملك المتزلزل، غريبة يعني، كل العلماء أرادوا من الإباحة الملك المتزلزل، ولا أحد منهم صرح بذلك. عجيب غريب، هذا أشبه بأنياب الأغوال، أن كل العلماء يتفقون على استعمال لفظ في غير موضعه، ثم لا أحد ينبه على ذلك. ولم نجد ولا عالم ولا عويلم. عويلم هم ماكو عويلم، هم عويلم ماكو، عويلم تصير عالم عويلم. لم نرى أنه قال تنبهوا يا جماعة الخير أن مرادنا هنا من الإباحة هو الملك المتزلزل، خصوصا أنه صاحب الجواب أقر كلامه لم يعهد في كلمات الفقهاء أنهم يطلقون لفظ الإباحة ويقصدون الملك المتزلزل. ما لنا ظاهر أصلا، ما رأينا ظاهر، ما في نظائر أن الفقهاء يطلقون الإباحة ويقصدون الملك المتزلزل. فيا صاحب يا أيها الكركي، ما فعلته مما لا ينبغي نسبته إلى أصاغر الطلبة فضلا عن أعاظم الأصحاب وكبرائهم. عبارة خوف. لا ينبغي أن ينسب ما فعلته، أنه تحقيق لا مزيد عليه، لا ينبغي أن ينسب إلى أصاغر الطلبة فضلا عن علمائهم وكبرائهم. فكيف تقول أن مقصودهم ذلك يا شيخنا، مع أن بعض العبارات قلنا لم يحد أن يعبروا بالإباحة، ولم ينص أحدهم على التسامح ولا في مكان. فإحنا شنو نسوي يعني؟ هذا يجرها منا، وهذا يجرها شنو عقاتهم منا. هذا يجر النار إلى قرصه، وهذا يجر النار إلى قرصه. وهذا تقول سيدنا أنت يا شيخنا الأعظم، أنت علم من الأعلام، حاكم بين العلمين. ما حد يقدر حاكم بين العلام إلا العلم. أنت يا شيخنا الأعظم هذا علم وهذا علم، المحقق الكركي وبعض المعاصرين. من قال بعض المعاصرين؟ يعني تبين أنه في إشكالات ما بيقبل كلامه. قال بعض ذا قال ليه وحققه بما لا مزيد عليه، عبر تعبيرات. أما هذا قال بعض المعاصرين، فتعرف أنت من هالسياق ما تقل بعد في هالسياق، يعني هو لن يقبل كلام بعض المعاصرين. حيم حمامة الحي لا تطرب يا شيخنا، بعض المعاصرين حمامته لا تطرب، لو شنو يجيب؟ واضح ما دام هو معاصر بعد ما نقبل كلامه يا شيخ. احنا نروح الى المحققين القدماء، قدماء الاصحاب. استنى يقول من وين جبت هالكلام؟ قلت لك كلامي ما بتقبله. اقول لك هاي كلمات علم من الاعلام تتامل. يقول بلي كلام العلم غير، نتامل في انت كلامك. هذا هي شنو، هذا هو المشكلة، هذا هو النزاع. إذن عندنا عبارتان قضيتان، كلاهما اتفقا أننا لا يمكن الحفاظ على ظهور، ولكن ماذا نفعل؟ نؤول الأول أو نؤول ثاني؟ واضح سيدنا، هذا هو منشأ النزاع والعراك بين صاحب الحد، بين صاحب الجواهر والمحقق الكركي. خل نقرأ هذا المقدار. قال ولا بد أولا من ملاحظتي أن النزاع في المعاطات. قلنا كم صورة للمعاطات شيخنا؟ صورتين، التعاطي الذي يقصد به الإباحة العوضية، والتعاطي الذي يقصد به التملك. أين محل النزاع؟ الصورة الأولى أو الصورة الثانية؟ أن النزاع في المعاطات المقصود بها الإباحة أو المقصود بها التمليك، الظاهر من الخاصة والعامة هو المعنى الثاني. وهذا سلم به الكل، سلم به أن ما هو ظاهر عبائرها أن محل النزاع هو ما قصد به التمليك. الآن بدأت التأويلات، هذا الآن إشارة إلى القول الأول وهو كلام جامع المقاصد. وحيث إن الحكم بالإباحة وهو ما نسب إلى المشهور، قال ثم إن المعروف بين علمائنا أنها مفيدة لإباحة التصرف، ويحصل الملك بتلف إحدى العينين كما بينا بالأمس، وحيث إن الحكم بالإباحة بدون الملك قبل التلف وحصول الملك بعد التلف لا يجامع ظاهرا قصد التمليك من المتعاطيين. كيف ما يجامع؟ من جهتين لا يجامع. أولا من جهة أن العقود تابعة للقصور، كيف هم يقصدون التمليك وتقع إباحة ما يقع تمليك؟ هذا أولا. وثانيا كيف تصير إباحة ثم تنخرب بالتلف إلى ملكية لازمة؟ فهنا مشكلتان هاتان دعتا المحقق أن يرفع عبارة الإباحة في كلماتهم ويحملها على الملك المتزلزل. لا يجامع ظاهرا، قل لي يعني شو قصد ظاهرا؟ مع الحفاظ على الظهور قصد التمليك من المت... ماذا تفعل؟ ماذا أول؟ ذكرك أول أي قضية؟ قضية ثانية. القضية الأولى قصد التمليك ما أوله، الثانية أن المراد من الإباحة معناه الإباحة أوله إلى الملكية المتزلزل، فهو أول القضية الثانية. نزل المحقق الكركي الإباحة في كلامهم على الملك الجائز المتزلزل، وأنه يلزم بذهاب إحدى العينين كما في باب الخيارات، هذا له نظائر في باب الخيارات. وحقق ذلك، حقق شنو حقق؟ أنه ما هو نكتة التنزيل في شرحه على القواعد وتعليقه على الإرشاد بما لا مزيد عليه. واضح إن شاء الله. لكن بعض المعاصرين وهو صاحب الجواهر لما استبعد هذا، يا هو ما هو هذا الوجه؟ تنزيل كلام الأصحاب بإطلاقهم الإباحة وإرادتهم الملك المتزلزل، لما استبعد هذا الوجه التجأ إلى جعل، التجأ يعني وش التجأ؟ يعني يسلم أن هذا خلاف الظاهر. فأنتك يقول هذا خلاف الظاهر، صح خلاف الظاهر لأجل القرينة، نحن رفعنا الليل عن الظاهر لأجل القرينة، هم يصرحون بالإباحة ويقولون العقود تابعة للقصود، فإذا صرحوا بالإباحة ونصوا على الإباحة ويقول العقود تابعة للقصود، نكتشف أن قصدهم إنشاء الإباحة للتمليك. التجأ إلى جعل محل النزاع هي المعاطاة المقصود بها مجرد الإباحة، ورجح بقاء الإباحة في كلامهم على ظاهرها المقابل للملك، ونزل مورد حكم قدماء الأصحاب بالإباحة على هذا. أيه هذا الوجه يعني؟ أيه هذا الوجه يعني الذي قصد به الإباحة؟ الإباحة. وطعنه على من جعل محل النزاع في المعاطاة بقصد التمليك. كيف تنسب؟ يقول يا أيها الكركي هذا كلامك مو صحيح، هذه التأويلات غير صحيحة، قائلا أن القول بالإباحة الخالية عن الملك كما هو ظاهر كلامهم مع قصد الملك مما لا ينسب إلى أصاغر الطلبة. لكنه الكركي ما نسب لهم هذا، الكركي ما نسب لهم أنهم يعترفون بأنه بل يريدون الإباحة وقصدوا التملك، قال ما يريد الإباحة يريد الملكية المتزلزلة. فهذا الذي لا ينسب إلى أصاغر الطلبة لم ينسبه الكركي إلى الأصحاب، لأنه قال من قال لكم أنهم يقصدون الإباحة؟ قصد التمليك. مراد الأصحاب من المعاطاة التي قصد بها التمليك، قائلا أن القول بالإباحة الخالية عن الملك، لو قالوا ما يقولون بالإباحة، يقولون بالملك المتزلزل مع قصد الملك مما لا ينسب، الكركي أيضا لا ينسب إلى أصغر الطلبة، ولأنه لا ينسب إلى أصغر الطلبة أول الإباحة في كلماتهم إلى الملك المتزلزل، فضلا عن أعاظم الأصحاب وكبرائهم. هذه هي العركة بين علمين، الكركي وصاحب الجواهر. أنت يا شيخنا الأعظم حاكم بين هذين القولين، يقول ما فعله صاحب ما فعله المحقق الكركي من تأويل الإباحة في كلامهم بالملك المتزلزل، نعم بعيد في الغاية عن مساق عبارات الأصحاب، بل تصريح بعضهم خصوصا أنه لا يوجد ولا عبارة واحدة يظهر منها القول بالملكية المتزلزلة، مع عدم تعارف إطلاق لفظ الإباحة وإرادة الملكية المتزلزلة. فما فعله المحقق الكركي بعيد في الغاية عن مساق عبارات الأصحاب. هاي تقبل كلام صاحب الجواهر؟ يقول لا. وما فعله صاحب الجواهر أبعد مما ذكره. شنو؟ كركي. بأننا نحمل كلمات الأصحاب على أنهم في مقام قصد إنشاء الإباحة، وأنه قصد إنشاء الإباحة، فهل المعاطاة تفيد التمليك يا شيخنا؟ وكأنه بناء على أنها تفيد التمليك، كأن المعاطاة أحسن حالا من البيع باللفظ. البيع باللفظ لا يفيد التمليك إلا إذا قصد التمليك، وفي المعاطاة يفيد التمليك إذا قصد الإباحة، لأن هناك قول يقول بفادة الملكية، خصوصا كل العامة الغالب العامة يقولون بأنه تفيد الملكية. فهل يعقل أنه البيع باللفظ حتى يفيد الملكية نحتاج إلى قصد التمليك ولا يكفي قصد الإباحة، والبيع بالمعاطاة إذا قصد الإباحة يكفي في إفادة الملكية؟ هذا لا يقول به عاقل. فما فعله صاحب الجواهر أبعد وأبعد. إذا شنو نسوي؟ هذا بعيد وهذا أبعد. أنت ماذا تقول؟ شيخ العظام بينقله، هو يقول أنا أحافظ على الظهورين، أنا أحافظ على شنو؟ أحافظ على كلا الظهورين، ظاهر كلماتهم أنه قصد التمليك، ما نقدر نرفع الليل عن هذا الظاهر، ولا معنى أن يجعل النزاع في قصد الإباحة. إذا قصد الإباحة تقول في للملكة ما في الملكية، هذا واضح الجواب، ما في للملكية. وأيضا نحافظ أن مراد المشهور من الإباحة هو الإباحة للملكية المتزلزلة. وأما ما ترونه من هذا التهافت في الجمع، أنا سأبين لكم بنكات علمية كيف يصح الجمع بين المقالتين، فلا نحتاج إلى تأويل، نحافظ على كلا الظهورين ونبين ما هو في ذهنهم الشريف في كيف يجمعون بين المقالتين. واضح؟ هذا هو مبنى من؟ الشيخ الأعظم. وقبل أن نكمل المطلب وندخل في مبنى الشيخ الأعظم، هنا تعليق على المطلب. هل أن ما نسبه المصنف لصاحب الجواهر تام أو ليس بتام؟ وهو أن صاحب الجواهر جعل محل النزاع في كلمات الأصحاب هو ما إذا قصد به الإباحة، هل هذا كلام صحيح أو لا؟ قد يقال بالتأمل في كلمات الجواهر، صاحب الجواهر يقول لا بد أن نقسم الأقوال في المسألة، هناك قول بأن المعاطاة تفيد الملكية اللازمة الجائزة أو البيع فاسد، هذا قول، وعندنا قول نسب إلى المشهور وهو أنها تفيد الإباحة. هل مصب النزاع بين هذين الطرفين واحد أو ليس واحد؟ عندك قولين، قول يفيد الإباحة منسوب إلى المشهور، وقول ما عدا بيع باطل أو يفيد الملكية اللازمة أو يفيد الملكية المتزلزلة. هل مصب النزاع بين هذين الطرفين واحد أو ليس واحد؟ يقول بحسب التأمل ليس مصب النزاع واحد. فالقائلين بالفساد أو العامة القائلين بالملكية اللازمة والمنسوب للشيخ المفيد أو الملكية المتزلزلة كما نسبت إلى بعض كلمات الأصحاب، هؤلاء كانوا ناظرين إلى التعاطي الذي قصد به الملكية، مو قصد به الإباحة، قصد به الملكية، وأن لا فرق إلا الصيغة، الصيغة ماكو صيغة بعته، ولا يوجد إلا انتفاء الصيغة، وإلا هناك قصد للتمليك. فقالوا إذا انتفت الصيغة هل البيع فاسد؟ أو أن البيع يفيد الملكية الجائزة؟ أو البيع يفيد الملكية المتزلزلة؟ هذه الأقوال ظاهر كلماتهم أن منظورهم إلى البيع التعاطي بقصد التمليك، لا التعاطي بقصد الإباحة. وأما الاتجاه الأول، الاتجاه الآخر الذي وهو المنسوب إلى علمائنا، وهو أنه يفيد الإباحة، إذا فتشنا وراجعنا كلامهم لم يفرض في كلامهم قصد الملكية، بل ظاهر كلماتهم التسليط الذي هو منسجم مع قصد الإباحة. فمسألة البقالي أن الشخص ذهب للبقالي الذي يريد أن يشتري شيئا وناوله النقد، أراد تسليطه إباحة، مو ناظر إلى قصد التمليك. فمن صب النزاع ليس واحد. أما لو سألت الأصحاب هؤلاء لو قصد التمليك ماذا يحصل؟ هم في مقام في بحث قصد الإباحة. ومن هنا يكون ما نسب لصاحب الجواهر من أنه جعل مصب النزاع في الأقوال الستة، شنو هو؟ ما لو قصدت الملكية، ما لو قصد الإباحة، ليس هو ظاهر من كلام صاحب الجواهر. يقول النزاع لفظي بين الأصحاب، بين الطائفتين النزاع لفظي، هؤلاء يتكلمون عن قصد التمليك، وهؤلاء يتكلمون عن إنشاء الإباحة العوضية. لا أننا نؤول كلماتهم كلها أنه مرادهم شنو؟ إنشاء قصد إنشاء التمليك. واضح إن شاء الله. وقد أشار إلى ما ذكرنا جمع من المحشين والمدققين، كما ذكر ذلك السيد اليزدي. السيد اليزدي يهتم بالأقوال، تعرفوا السيد اليزدي الأقوال والنساب يهتم بها. السيد اليزدي في حاشيته المباركة الكمبيوترية الجزء الأول صفحة 67، وتبعه على ذلك العلامة الشيخ فتاح الشهيدي في هداية الطالب إلى أسرار المكاسب. تريد أسرار المكاسب؟ يقول لك فتاح أنا أعطيك أسرار المكاسب، هداية الطالب إلى أسرار المكاسب في الجزء الثاني طبعا الجديدة صفحة 156. ما ذكروا ما أشرنا إليه يا شيخنا، وأن الشيخ الأعظم نسبته إليه الكلام نسبة غير صحيحة، ويريد صاحب الجواهر أن يقول أن مصب النزاع بينهم مختلف. وسيد اليزدي أنا مختصر هي عبارة ناقلها وناقل عبائر، لكنه خوف الإطالة عليكم، راجعوا أنتم هاتان الحاتين الحاشيتين وراجعوا كلام صاحب الجواهر. قلت لكم هذا كتاب الشيخ الأعظم، ناظر الأساس إلى كلمات من؟ صاحب الجواهر. صاحب الجواهر جزء 22 صفحة 224، راجعوا الكلمات. خوب، هذا هو نعم ما التعليق الأولي على المطلب. هناك أيضا حاشية سنؤجلها بعد ذلك، حاشية للآخوند الخراساني صفحة 10 حاول أن يجمع بين القضيتين في كلمات الأصحاب، يقول ما في تهافت، ليش أنتم تؤولون؟ لماذا يا صاح يا صاح تؤول؟ لماذا أيها المحقق الكركي تؤول؟ الشيخ المحقق بلي الآخند الخراساني يقول كلا العبارتين يمكن الجمع بينهما، فأتى بجمع بين هاتين العبارتين بنحو لا نحتاج إلى التأويل. هذا نؤجلها بعد ذلك إذا جئنا إلى كلمات الشيخ الأعظم. قال والإنصاف، خلنا نقرأ الإنصاف، يعني المصنف ما يقبل كلا الكلامين، لا صاحب الجواهر ولا الكركي، كلاهما تأويل بعيد وتأويل أبعاد. والإنصاف، وتريد الإنصاف هذا الإنصاف، وإذا ما تريد هذا أنت خلاف الإنصاف. والإنصاف أن ما ارتكبه المحقق الثاني في توجيه الإباحة بالملك المتزلزل بعيد في الغاية عن مساق كلمات الأصحاب. وسيأتي الآن كلمات الأصحاب في المسابين، قل لك الكلمات حتى تستمد، قل بس خلاص صدقنا يا شيخنا الأضل صدقنا، وقفوا نقل الكلمات، لا بينقل لك الكلمات. مثل الشيخ في المبسوط والخلاف والحلي في السرائر وابن زهر في الغنية والحلبي في الكافي والعلامة في التذكرة وغيرها، وكلها بيجيبها الآن. وش قال المبسوط؟ يأتي عبارة المبسوط وعبارة الخلاف والحلي وابن زهر والحلبي والعلامة، بل كلمات بعضهم صريحة في عدم الملك، فكيف تحملها على الملك؟ خب كما ستعرف زعج الكلام صاحب الجواهر، هو صحيح الحمد لله أول مرة توافق بعض المعاصرين. قال لا، إلا أن جعل محل النزاع ما إذا قصد الإباحة دون التمليك أبعد منه، بل لا يكاد يوجد في كلام أحد منهم ما يقبل الحمل على هذا المعنى، ما في ولا عبارة. وفي هدى الطالب بعد جهد جهيد قام يبحث عن العباير وحاول يبحث له عن عبارة تتناسب مع مدعى صاحب الجواهر، ونقل عبارة للشيخ في المبسوط وهي لا تدل على كلامه أيضا بعد جهد جهيد، وقام يدور في العبائر وفتح الكتب كلها يا شيخنا، واخر شيء حصل عبارة للشيخ في المبسوط ولا تدل على المطلب. اللي يحب يراجع صفحة 200، صفحة 200 أو 335 من هدى الطالب. ولننقل أولا كلمات جماعة ممن ظفرنا على كلماتهم ليظهر منه بعد تنزيل، ليظهر منه شيئين، بعد تنزيل الإباحة على الملك وأبعدية كلام من صاحب الجواهر أن منظورهم قصد الإباحة للتمليك، ليظهر منه بعد تنزيل الإباحة على الملك المتزلزل كما صنعه المحقق الكركي، وأبعدية جعل محل النزاع في كلمات قدمائنا الأعلام ما لو قصد المتعاطيان مجرد إباحة التصرفات دون التمليك. فنقول بالله التوفيق، ننقل الآن عبارة الشيخ في الخلاف. قال الشيخ، نقرأ العبائر ونفكك العبائر يا شيخ، نبين أين محل الشاهد. قال الشيخ في الخلاف، إذا دفع قطعة نقد إلى البقلي، اللي هما معنى البقلي الذي يبيع الحبوب يسمونه بقلي، أو الشارب، شن الشارب؟ يعني الساقي الذي يبيع المائعات، يبيع الماء، يبيع الشاي، يبيع العصير، يسمى ساقي. إذا دفع قطعة إلى البقلي أو الشارب فقال أعطني بالنقد، أعطني بهذا النقد بقلا أو ماء، فأعطاه فإنه لا يكون بيعا، وكذلك سائر المحقرات. شوف دفع، هذا بيع معاطاتي، لا يوجد فيه لفظ، قال لا يكون بيعا، وكذلك هاي في المحقرات، ما بالك في غير المحقرات. في المحقرات ما قبلوا أن يكون بيع، يعني بعض فصل بين المحقرات وغير كما سيأتينا قول وغير المحقرات. محقرات. قالوا المحقرات يصير بيع بالسيرة العقلائية بعضهم يدعي كما سيأتي، أما في غير المحقرات لا، هؤلاء كلماتهم في المحقرات ولا يقبل أن يكون بيعا، وإنما يكون إباحة له. إباحة لا، يعني واضحة الدلالة على أنهم يريدون الإباحة بيجي بعد تصرح، فيتصرف كل منهما فيما أخذه تصرفا مباحا من دون أن يكون ملكه أو ملكه، فإذا صريحة في نفي الملكية. وفائدة ذلك، أجل شنو فائدة ذلك؟ أنه مباح دون الملك، أن البقلي إذا أراد أن يسترجع البقلة أو أراد صاحب القطعة أن يسترجع قطعته كان لهما ذلك، لأن الملك لم يحصل. الملك مو الملك اللازم ما حصل، الملك ما حصل. وبه قال الشافعي، الشافعي يقول أيضا تفيد الإباحة خلافا للمشهور بينهم، المشهور بين العامة أنها تفيد الملك اللازم، لكن الشافعي وافق مشهور أصحابنا المنسوب لمشهور أصحابنا. وأن كنا قلنا في الدرس السابق أن نسبة القول بالإباحة إلى مشهور الأصحاب، قلنا شنو سيدنا؟ محل نظر وتأمل، إن شاء الله ما نسيته. نحن نتكلم على أنه بناء أن مشهور الأصحاب القول بالإباحة، ولا ناقشنا النسبة في الجلسة السابقة. وقال أبو حنيفة يكون بيعا صحيحا وإن لم يحصل الإيجاب والقبول، وقال ذلك في المحقرات دون غيرها. كلامه في وين ذاكرنا؟ في المحنة تفيد البيع اللازم. ما هو دليلكم شيخنا الشيخ الطوسي؟ ما هو دليلك؟ كتاب الخلاف بعد ينقل كلمات الأصحاب كلمات العامة، ويقول دليلنا أن العقد، قصد العقد نفوذ العقد، يعني العقد مو حكم شرعي، نفوذ العقد يقصد، أن نفوذ العقد حكم شرعي يعني متلقى من الشارع، ولا دلالة في الشرع يعني لا دليل في الشرع على وجوده هنا، على وجود العقد هنا في المعاطات. فحيث إنه نفوذ العقد حكم شرعي فلا بد لإثبات النفوذ من تلقي دليل من الشارع، ولا يوجد عندنا دليل يدل على نفوذ المعاطات، فنتمسك بالأصل، والأصل ما هو؟ استصحاب عدم الملكية، استصحاب عدم النقل والانتقال، ما لم يوجد ناقل نستصحب عدم الملكية. فيجب أن لا يثبت. كيف يجب أن لا يثبت مع أنه ما عندك فقط عدم الدليل؟ كيف يجب أن لا يثبت؟ من باب الرجوع إلى أصالة الفساد واستصحاب عدم الملكية. وأما الإباحة بذلك، الإباحة بالتعاطي، فهو مجمع عليه، أدعى الإجماع على أنه يتحقق الإباحة، لا يختلف العلماء فيها، ولا يخفى صراحة هذا الكلام في عدم حصول الملك، قال إباحة دون أن يملكه. وفي أن يأتي إن شاء الله كيف نستفيد من هالعبارة أنه محل النزاع ليس فيما قصد فيه شنو الإباحة كما يدعي صاحب الجواب، فيما قصد به التمليك. كيف هذه العبارة تدفع كلام؟ واضح دفعت كلام الكركي، لكن كيف تدفع كلام من؟ صاحب الجواب. يعني كل عبارة تجيبها نحتاج أن تدفع بها كلام الكركي وكلام صاحب الجواهر. كيف فهمتم من هذه العبارة أن محل النزاع؟ ما قالوا أن محل النزاع فيما قصد فيه التمليك، ولهذا الشيخ قال وفي أن، هذه أن شروع في بيان أن هذه العبارة تبطل ما ذكره صاحب الجواهر. كيف تبطل كلام صاحب الجواهر؟ يتمسك بنكتة سيالة في هذه العبائر نتعرض إليها في الدرس الآتي، نكتة سيالة في هذه العبائر. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. وأنتم إن شاء الله
نام یزهر مو کرا
ما في شيء. قلنا أمس قد قرأنا هذا التمليك المطلق عام من البيهي، قرأنا كلام الجامع المقاصدي، جامع المقاصد، وأن ذكرنا هذا المطلق. هذا شرحته أنا، ما قرأت العبارة، شرحتها لكن بالتفصيل، كلام المحقق الكركي: لو باع اللبن مدة، لو قاطعه على بيعي اللبن مدة، شرحت المطلب كله وذكرت الأقوال في الدرس الآخر. لعله ما قرأت العبارة، نعم، لكن بحثتها مفصلة، ما في شيء، العبارة سهلة. ما تتذكر المطلب؟ ذكرنا مسألة أنه شنو لو قاطعه، يعني
ما
بحثنا فصلا. سمعت التسجيل الأخير؟ تعبان أنت في التسجيل، سمعت التسجيل؟ أنا متأكد بحثنا، وهو ضمن كلام المحقق الكركي: لو فرضنا أنه واحد قاطعه لبن، قال أنا أشتري منك اللبن لمدة شهر، هل هذا بيع؟ ذكرنا كلام كاشف الغطاء وقلنا هذا بيع كذا، هذا المشترك معنوي مشترك لفظي. ما تذكروا؟
ليش البحث فيها كلمات العالم محل النزاع ويعتبر دليل الإجماع؟
لا مو دليل الإجماع، بيشوف وين محل النزاع حتى تكلم يا الأصحاب.
هو إذا محل النزاع هذا دليل كذي محل نزاع.
لأنه هو إذا دحال محل النزاع كيف يجمعون؟ كيف يجمعون بين كيف يجمعون بين المقا؟ يحتاج إلى بحث، أنه كيف الأصحاب يجمعون بين المقالتين، تترتب عليها أبحاث علمية.
ما شهمني في الأصحاب؟
والأصحاب خوف كلمات الأصحاب مهمة قطعاً، خوف كلمات الأصحاب، كلمات الأصحاب عند الشيخ الأعظم مهمة من جهة أنه وجود الشهرة القدمائية توجب توقف في المسألة. نعم. لكنه أيضاً هذا غرض، وغرض ثاني أنه يريد أن يبين نكات في كلمات الأصحاب، أدلة نكات كما ستأتي. هو له عدة أغراض، من الأغراض أنه معرفة رأي مشهور الطائفة ما هو، أين محل نزاعهم.
يعني أقصد هذا البحث الشيخ الأنصاري يرى مانع،
يرى مانع،
يرى مانع، هذا أقصد
هذا أحد أسبابه، يعني يرى مانع. صحيح، الشيخ الأعظم يرى أنه إذا ثبت أن الأصحاب ناظرين إلى قصد التمليك ويقولون بالإباحة فهذا مانع. نزل كل يوم. أحسنتم شيخنا، زحمة زحمة بقت كتاب.